لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، تقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
طبعا احنا تعلمنا من شيابنا الأولين اللي هو ادخر ادخر مرات بكألف ألفين ثلاث آلاف أربع آلاف ادخر شهريا. هذه الثقافة أنا أشوف أنها خطأ.
الاستثمار هذه الأيام مرتبط بأشياء كثير. الواحد يقدر يستثمر فلوسه في الأسهم أو الصناديق الاستثمارية أو العقار أو حتى العملات الرقمية والفن الرقمي. ببساطة إذا عندك فلوس فيه ألف من يبي يأخذ. يا هلا، أنا مازل عتيبي وهذه السلسلة المالية من بودكاست أشياء غيرتنا من إذاعة الثمانية. الوضع كان مختلف زمان، لا كان فيه أسهم ولا بنوك على الأقل في بداية المملكة، وكلمة استثمار نفسها يمكن ما كانت موجودة في قاموس أشخاص كثر. وحتى لو كنت من الناس اللي كانت تفكر بالاستثمار، فالخيارات كانت محدودة. أول هالخيارات هو شيء كلنا نعرف،
هي لما يستتب الأمن وتبدأ الدولة في بناء مؤسساتها يبدأ النشاط نقول لك العقاري.
انتقال الناس من القرى للمدن كان له أثر على سوق العقار والسكن، وأسعار العقارات تضاعفت بشكل سريع لأن السوق ما كان قادر يغطي الحاجة.
الموظفين في المؤسسات الحكومية يحتاجون سكن، جو من أقطار أخرى، فأكيد أنهم طبعا يبحثوا عن وحدات سكنية قريبة من أعمالهم، فما في خلي أقول الدور، أو خلي أقول إذا كنا نقول إنها شقة أو وحدة سكنية اللي كانت، ولنفرض أنها ب500 ريال صارت 2000 ريال لأن الطلب أعلى من العرض.
وانتعاش السوق العقاري في بعض المناطق كان مرتبط بمشاريع حكومية زي التابلاين في شمال المملكة،
عرعر، رفحة وغيرها، كانت بلدات صغيرة جدا جدا، قرى صغيرة جدا، كان أهاليها في مدن قريبة منها كانت إلى حد ما أكبر من عرعر وأكبر من رفحة. لما مر التابلاين وضعت الإسكانات ووضع مركز صحي ووضع مستشفى ونادي إلى آخره، تكوم حول
المجتمع
أي المجتمع، وصار في وظائف، يحرس هذا كذا وهذا يعلم كذا وهذا إلى آخره، فبنيت مدن جديدة.
لما بدأت الناس تقبل على العقار وشرائه صار في حاجة لخدمات تسهل لك هذا الشيء، ومن هنا بدينا نشوف ظهور مكاتب العقار في المناطق والأحياء المختلفة. الاستثمار العقاري رغم أنه في الغالب كان يعتمد على بيع الأراضي السكنية والبيوت أو التأجير، بس تفرع منها أشكال مختلفة زي الأسهم العقارية واللي كانت تسمى مساهمات، وإعلاناتها كانت تملى الصحف في فترة من الفترات.
بيفتح مشروع يروح يقول أنا أخذت مثلاً 500 ألف مساحة، خلينا نقول مليون مثلا متر في المنطقة الفلانية، فمن يريد يعلن بإعلان بالصحف أو عبر طريق الإعلان الأخرى أنه والله اللي بيساهم فيها حنا شريناها من فلان في مبلغ مثلا ريال المتر، والمساهمة يدخل مثلا بريال ونص إلى آخر مثلا
المتر.
المتوقع الأرباح بإذن الله، دراسات من دراسة جدوى نتوقع أنه تكون الأرباح، يعني إذا أنت دفعت مثلا ريالين أنت بتأخذ أربعة
للمتر
إيه مثلا يعني، فيقبلون عليه سهم، هو يعلن في الجريدة ويقبلون سهمه، طبعا هو مو قادر يشريها كلها، ولا كان يشريها ويكسب فيها كلها، لكن هو مو قادر، وهذا اللي يصير كثير.
لما بدأت الأمور تتنظم ومع تأسيس البلديات ومكاتب التخطيط الحكومي صار العقار استثمار مهم، والبعض صار يحاول يكون علاقات في البلديات ومكاتب التخطيط عشان يعرف الأحياء اللي بتتخطط من بدري عشان يشتري أراضي هناك قبل الناس ويبيعها بعدين بسعر أغلى. مع الوقت ظهر مسمى المستثمر العقاري اللي يشتري الأرض ويبني عليها مجمع فلل أو شقق، وكان لذول المستثمرين طرقهم في تسويق هالمجمعات.
أحيانا يلجؤون إلى أنه يقوي الحي هذا، يأتي لك ب كبار المسؤولين وكبار النخب ورجال الأعمال أو إلى آخره، ويعطيهم أراضي بمبلغ بسيط، يعني يعطيهم أراضي كبير يقول هذه 10,000 بلك كامل وأعطيك بمبلغ يعني سعر بسيط، بس أهم شيء تأخذه أنت ما يأخذه غيرك. فلما يجي المسؤول الفلاني ومثلا الرجل الأعمال الفلاني يصير ما يعني يصير الحي يعطيه صبغة نخبوية، والله ساكن مع الحي الفلاني لأنه عليه صبغة أيوة، فيتفاخرون فيه. هو قصد رجل الأعمال ذكي، رجل العقار ذكي، أساس يرفع قيمة السهم ويحدث. أحيانا يشترط أنه يقول لا ما يسكن فيه للمهندسين.
بس في عز وقت الأسهم العقارية الأسهم الفعلية كانت تنمو حبة حبة، لكن بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا نتكلم عن العقار وكيف تحول إلى أهم طرق الاستثمار في المجتمع السعودي، كيف أن الأسهم رغم أن البعض يظنها شيء جديد كانت موجودة في ثلاثينات القرن العشرين. الأسهم والشركات المساهمة في ذيك الفترة كانت تصير من خلال المعارف الشخصية وعلى مستوى صغير جدا. وفي بحثنا عن تاريخ هذه الشركات في المنطقة طحنا على قناة الأستاذ عبد المجيد الخريجي في اليوتيوب، واللي كان فيها مقطع يتكلم عن هالموضوع بالتحديد.
هذا خطاب موجه من الشركة العربية للطبع.
في المقطع نشوف عبد المجيد الخريجي يستعرض خطاب صادر من الشركة العربية للطبع والنشر، اللي هي شركة مساهمة مقرها في مكة. الخطاب موجه لمدير فرعها في المدينة المنورة. تاريخ على الخطاب هو 10 رجب 1359 هجري، يعني أغسطس 1940 ميلادي. في الخطاب يطلب رئيس الشركة من رئيس فرع المدينة توزيع الأرباح لأحد المساهمين. ووقتها شبكة البنوك والتحويلات شبه معدومة، فكان التحويل يتم عن طريق التجار والمشايخ المعروفين.
حولنا لكم اليوم على المشايخ عبد العزيز ومحمد الخريجي مبلغ 22 غرش سعودي مقابل أرباح سهوم الشيخ عبد الله أبو عزة، فنرجو اعتماد استلام المبلغ المذكور وتسليمه للمساهم المنوه عنه وبعث سند الاستلام.
زمان كان شراء الأسهم في الشركات يتم على مستوى التجار وأصحاب المال اللي يدخلون شركات مع أصحاب المشاريع مقابل أسهم ونسب، والموضوع كان ممكن يصير في جلسة خاصة واجتماع. بس يوم زاد اهتمام التجار الثانيين بموضوع الأسهم تنوعت طرق البيع.
كانوا يعني زي ما قلت لك حوالي 14-15 شركة، وكان التعامل ما يخضع لأي رقابة حكومية، وكان يتم مباشرة عن طريق العرض والطلب بين البائع والمشتري. اتصل عليك أشوفك أقول تبي يعني عندك أسهم في مثل البنك الآلي، عندي 1000 ببيعك إياه كم، هل مجرة واتفاق بيني وبينك، ولا عن طريق مكاتب العقار، كانت مكاتب العقار في موجودة ذاك الوقت.
على الثمانينات بدأ عدد الشركات المساهمة يزيد، وصار لازم يكون في تنظيم أفضل لهذه الشركات، ومن هنا بدأت الحكومة في تقنين البيع والشراء عشان يصير عن طريق البنوك، وكله تحت إشراف مؤسسة النقد. وصار اللي يبغى يبيع ويشتري الأسهم يروح البنك يفتح محفظة.
وكان في صالات، بس هذا بعد لأن عام 85 ما كان في تداول، قليل التداول، لأن الناس ما كانوا يعرفون، حتى ما كانوا يعرفون أكثر مقتصر على زي ما قلت لك، حتى إلى 85 كان مقتصر على التجار.
بس المشكلة أن أسعار بيع الأسهم ما كانت موحدة، ولا كان يحكمها سوق وطلب قد ما كانت قدرة الشخص على الإقناع.
أنت يمكن تشتري أنت الحين أسهم واحد ب30 ريال، بينما غيرك رايح بايعها ب40 في واحد ثاني، لأن ما كان فيه، ما حد يعرف، ما في منصة معينة تشوف كل البائعين وتشوف سعر موحد، عرفت شو أقصد؟ حتى أحيانا تأخذ وقت على أساس تحول الأسهم باسمك، ما هو مثل الآن.
استمر تسجيل وشراء وبيع الأسهم بشكل يدوي إلى نهاية الثمانينات حتى أدخلت الأنظمة الآلية، لكن ما زالت فكرة شراء وبيع الأسهم محصورة على فئة معينة من الناس، بينما العقار كان شيء كل الناس متقبل أنها تستثمر فيه. متى تغير هالشيء؟ الدكتور محمد يقول إن في حدث في نهاية الثمانينات زاد من وعي الناس بالأسهم شوي.
كانت الراجحي بنك وشركة خاصة، تروح على الببليك، على الناس كلهم، تجيب حفيظك ولا البطاقة فيها 4 أطفال 5 أطفال ويعطونك أسهم على عدد الأفراد العائلة اللي عندك، مثلا 10 أسهم لكل شخص موجود في الحفيظة ولا مجرة. لذلك حتى اللي ما عرف عن الأسهم عرف، لأنه يجي واحد يقول أوكي تستخدم الحفيظة حقك ولا أستخدمها عنك. حتى كانت الأسهم تباع في السوق السوداء قبل حتى يستلمون الناس شهادات، مثلا أنت عندك مضمون لك 10، عندك 10 أطفال وكل طفل فرضا، أنا نسيت العدد اللي مخصص، كل طفل مثلا كل شخص 10 يعني 100 سهم، يجيك واحد يقول يلا السهم كان قيمته الظاهر 100 ريال، يقول لك تعال أخذ منك 110 120، اشتروا قبل تستلم شهادتك أصلا، اشترون منك.
ومع أننا لا نزال بعيدين عن هبة الأسهم اللي بنتكلم عنها بعد شوي، إلا أن الأسهم بدأت تظهر في أماكن جديدة، أماكن غير الشركات.
المقصف كانت عشان تشغلوا المدرسة ويربع من تعليمات من الوزارة أنه خلاص تفيدوا الطلاب وتشغلوهم وتشغلوا مقصفكم، أنه يعني بالأول بداية السنة تجمع من الطلاب اللي بيساهم في المقصف، يدفع المبلغ، وباخر السنة نوعدوا أنكم نعطيه من الأرباح.
طبعا أنا كنت صف رابع ابتدائي، بدينا بالمقصف. المقصف كان أستاذ عبدالله الغامدي الله يعطيه العافية كان موجود، وكان أستاذ عبدالله الغامدي يدخل علينا يقول يا شباب من اللي بيشارك في المقصف. فكان الأستاذ كنت أسأل الأسئلة الأستاذ عبدالله الغامدي، صراحة تعبت في الأسئلة، طيب متى بترجع؟ متى بعد كم تعطوني؟ إيش بيجيني كذا؟ فكان يقول بيجيك يعني حدود 20 ريال 30 ريال فائدة وكذا.
من جمعهم للمبالغ هذه من الطلاب هم يأمنوا مسألة في البداية الأولى، بس يأمنوا مسألة السندوتشات والفطائر والشطائر والعصيرات، وكذلك يأمنوا راتب العامل اللي في المقصف.
أجمل شيء لما يجي نهاية السنة ويجي الأستاذ عبدالله الغامدي يدخل علينا وكذا، يا شباب ترى المقصف كذا، تعال شكري طالب فلان يعطيكنا أرباح. طبعا أنت تشوف الناس اللي ما أيدوك وعارضوك عيونهم تكبر أوكي، لأنك أنت اللي قاعد تأخذ الربح، حصلت دافع تعبك وجهدك أوكي. فهم بعضهم يندم إنه ما شارك معك يعني أوكي. وسبحان الله الأيام تروح بسرعة.
بعيدا عن سندوتشات البيض والكبدة، لو بنرجع لسوق الأسهم العادي فالوضع كان مستقر خلال فترة التسعينات، وكان الشراء والبيع لا يزال محصور في مجموعات معينة. استمر هالشيء حتى بداية الألفية.
بعدين في عام 2001 تم التحول إلى التسوية اليومية أوكي، وجمعت جميع الأنظمة واستبدلت وثائق الأسهم بحسابات الأسهم. صار عندك حساب، بعد وثيقة سهم عندك هذه تحمل 500 سهم 200 سهم، لا صار حسابات، حسابك هذا وفي 500. وصار التداول عن طريق الإنترنت وعن طريق الهاتف. هو طبعا قبل عن طريق الهاتف، صار عن طريق الهاتف المصرفي، وكان عند أجهزة الصراف الآلي برضه. وصار الواحد يبيع ويشتري والسعر موحد، وتعرف السعر هذا خلاص السهم هذا سعره، لأن المعروض هذه الكمية المعروضة في جميع المملكة كلها معروض من هالشركة هذه قدام عينك، وهذا أعلى عرض أو أقل عرض تبغى تشتري أهلا مجرى.
التحول في سوق الأسهم وسهولة التداول عبر الإنترنت ما كانت هي الأسباب الوحيدة لانتعاش السوق، لأن في عوامل ثانية خلت سوق الأسهم السعودي هدف الاستثمارات. في 2001 صارت أحداث 11 سبتمبر الشهيرة في أمريكا، وكثير من رجال الأعمال العرب خافوا من تجميد أموالهم بتهم دعم الإرهاب. عشان كذا نسبة كبيرة منهم سحبوا فلوسهم من أمريكا واتجهوا للاستثمار في عدة أماكن ثانية ومنها السوق السعودي. في نفس الوقت زاد سعر البترول وزادت مشاريع البنية التحتية وتوفرت السيولة بشكل كبير، وسددت الدولة قروضها البنوك اللي بدورها صارت تشجع الناس على الاقتراض، فكانت الأسهم أسهل خيار استثماري متوفر للناس، ودخلت كل الناس للسوق.
الناس حصرك من كل جهة، من كل جهة، يعني زميلك في العمل واقف قاعد مع اللابتوب ويبيع ويشري، تروح لزميلك في الاستراحة نفس الشيء، اللي يجيك في المجلس نفس الشيء، اللي ذا كل كلمة حديث الناس في الأسهم حاصرك أنت رجل ما لك خبرة فيها ولا لك معرفة ولا هي خطك حقيقة، فكل حاصرك.
ما تدخل مجلس إذا مالك في الأسهم الله يعينك، المجلس سالفة غير وانت غير.
التوجه لسوق الأسهم كان مدفوع بقصص الثراء السريع اللي يتناقلونها الناس، كيف أن الأسهم ممكن تخليك مليونير بين يوم وليلة.
في يوم معك 500 ألف، بعد أسبوعين الله هي صايرة مليون مليونين، ما تدري يمكن أكثر. وهذا ترى خلى الناس تجري وراء الثراء السريع.
كثير من الشركات كانت تطرح أسهمها في السوق بهدف كسب أكبر قدر من المستثمرين اللي يركضون وراء الاكتتابات، بس كثير من هذه الأسهم كانت أقرب للبيع الوهم.
يا رجل في شركات لما أنا بجالس أذكر أسماء ما تسوى، ما في، ما يمكن مقرها ما يسوى لها 100 ألف، أسهم تباع 3000 4000.
الدكتور محمد في ذيك الأيام قرر يسوي تجربة عملية مع طلابه، وطلب منهم أنهم يقيمون شركة من الشركات اللي موجودة في السوق بناء على معايير علمية عشان يحددون سعر السهم العادل. ويقول أن واحدة من هالشركات اللي قيموها كان سعر سهمها العادل 200 ريال،
بينما وقتها ما أنسى الشركة كانت تباع بحوالي 650. قال يا دكتور شلون هذه، أنت الحين تقول لنا على حسب التقييم اللي تورينا تقول 200 ريال، وهي 650. قلت هذا اللي الشركة تسوى، تسوى 200 ريال، لكن السوق أوفر فاليد، السوق مرتفع قيامة أكثر بعدة مرات من القيمة الحقيقية للشركات.
الهبة في سوق الأسهم زي ما رفعت قيمة شركات ما تسوى أثرت في أسواق مختلفة وغيرت من سلوك بعض المستهلكين.
زاد شراء أجهزة اللابتوب، صار طفرة عندهم المبيعات، الشركات هذه اللي تبيع اللابتوب وذا كفيات كان كل يقعدوا الصباح ذا، زاد الغياب عن العمل، زهد بعض الموظفين بوظائفهم، مش بعض كثير في القطاع الخاص والقطاع العام، أصبح التليفون مشغول التليفون ثابت مشغول على طول
عشان النت.
ايوه عشان النت. اصبحت تشوف في البنوك ناس تيجي تقعد في الصاله، مو رجال اعمال كبار ولا لا، لا مو مثلا صاله كبار العملاء، لا لا، الصاله تشوف ناس من اواسط الناس ماديا، وان كل الناس سواسيه لكن من اواسط الناس ماديا تلقاهم مالين الصاله وبيعوا اسهم وبيعوا اسهم وتشوفوا، وعرفت الاحمر والاخضر ولا
السوق اخضر
السوق اخضر السوق احمر وطماط وخيار والعبارات هذه.
جنون الاسهم والكلام عنها في كل مكان خلى الصغير قبل الكبير يفكر في الاسهم، مثل بنت الدكتور محمد اللي جته يوم تطلب منه اسهم.
قلت وش اسهم؟ قالت يقولون اسهم انا ما ادري، بس هي مع زميلاتها في رابع ابتدائي، قالت اسهم. قلت شلون تبغين تشترين؟ قالت يا ابغى اشتري عشان اصور.
اداره السوق كانت تحت مؤسسه النقد وقتها، لكن يوم زاد المستثمرين في سوق الاسهم صار لازم يكون في جهه حكوميه مستقله مسؤوله عن هذا السوق.
2003 صدر قرار إنشاء هيئة سوق المال، وتم تعيين أعضاء هيئة سوق المال 2004. الهيئة هدفها تنظم السوق المالي، تصير هي المسؤولة عن السوق، بدل ما كان تحت إدارة مراقبة الأسهم في مؤسسة النقد صاحب طولة هيئة كاملة. عام 2003 طلع القرار، وعام 2004 تم تعيين الأعضاء أعضاء الهيئة.
مع تأسيس هيئة سوق المال في 2004 صدرت تشريعات تحاول تقليل النمو اليومي لمؤشر الأسهم، وتمت معاقبة مستثمرين وأفراد كانوا يضخمون أسعار الأسهم بشكل كبير عشان يبيعونها بأرباح خيالية. كل هالأمور كانت الهيئة تعمل على مكافحتها، بس في أقل من سنتين على تأسيس الهيئة جاء اليوم اللي ينحفر في ذاكرة كثير من السعوديين.
مشاهدينا تراجعات حادة نراها اليوم،
الانهيار كان زي ما تقول سكوت.
في 26 فبراير 2006 وبعد ما وصل المؤشر السعودي إلى 20,000 نقطة في اليوم اللي قبله، بدأ مشوار الهبوط وتبخرت أحلام وثروات ملايين الأشخاص اللي دخلوا السوق. كان في موجة ذعر جماعية، والكل يبيع عشان يغطي خسائره ويطلع من السوق سالم، واستمر المؤشر في الهبوط حتى وصل في نهاية 2006 إلى 7500 نقطة، أكثر من نصف قيمة السوق تبخر. خلال فترة الانهيار ذي طلع رئيس هيئة أسواق المال على التلفزيون السعودي الأول مرة من تعيينه عشان يطمن الناس ويقول إن هذه مجرد موجة تصحيحية والسوق بيرجع، لكن للأسف هالشيء ما صار.
برضه استمر الانهيار، استمر الانهيار وتضرر كثير، وكذا ما ذكرت لك المنابر تحدثت، أساتذة الدراسات، القنوات الفضائية أصبحت يعني تستقبل أو تستضيف أساتذة دراسات علم النفس، علم العلم الدراسات الاجتماعية، يحكوا عن يعني تحدثوا عن
الأثر
الحدث. يعني
يقول لي عنده عميل، يقول كان العام الماضي رصيد 2600 مليون أو 650، والله نسيت وش قال لي زي كذا، ويقول السنة هذه يقول مديون بخمسين مليون.
المصافي كلها مشتاقة لها، والقصيم اللي نرسى.
هذه كانت السلسلة المالية من أشياء غيرتنا. شكرا لمصرف الراجحي على رعاية السلسلة اللي كانت من بحث وإعداد الرائع منصور العساف. هذه الحلقة بالتحديد أنتجها وحررها المضارب ثمود محفوظ، وشكرا لضيوفنا فيها الأستاذ شكري بن مخاشن والدكتور محمد المسر. هندس حلقات السلسلة صوتيا محمد الحسن، صنع الإعلان المرئي للسلسلة جمال كتبي، وصمم غلافها لينا عامر. فريق إنتاج السلسلة هم أيمن الحمادي، ثمود بن محفوظ، غيداء جمعان، وأنا مازل العتيبي. في فريق تطوير الأعمال فيصل الغامدي وصالح العطر، في فريق الإشراف الوليد العيسى، سحر سليمان، سمر سليمان.
واللجين اللي سرى بروحي وجالك، ما هو بس عم فتح المواشي، ما تذكرني بشيء حتى صدق وما